بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. دخلنا في كتاب الآداب، والحلقة الماضية يمكن تكلمت عن خوارم المروءة وأن هذه أشياء لا ينبغي الإنسان أن يفعلها، فدعونا اليوم نتكلم في باب الآداب. من المناهي الشرعية النهي عن قطيعة الرحم والبغي والتعدي، وهذه في الحقيقة موجودة كثير، خاصة إذا صار هناك زعل ما بين الزوج وزوجته، فيصير في نوع من تقطيع الأرحام. إذا صار زعل ما بين الزوجة والأم، فتدفع الزوجة باتجاه أن تقطع الولد من أمه، وكذلك نفس الشيء أحيانا الأم تحاول قدر المستطاع أن تقصي الزوجة، وهكذا لا تكاد توجد أسرة إلا وفيها ما فيها من المشاكل. لكن الإنسان المسلم قدر المستطاع يحاول أن يوصل الأرحام ولا يقطع الأرحام. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فعد الله سبحانه وتعالى قطع الرحم نوع من الإفساد، وصور قطع الرحم أنا كما ذكرت لكم متعددة. يعني من صور قطع الرحم مثلا لو أن المرأة تطلقت وصارت حضانة الأولاد عندها، فتريد أن تنتقم من الأب، فتحرم الأب من النظر إلى الأبناء إلى أبنائه، وقد تطول المدة إلى سنة أو سنتين، فهذا جزء من قطيعة الرحم. ونفس الشيء قد يكون الرجل الأولاد عنده فيحرم الأم من النظر إلى أبنائها، وهذا نوع من قطيعة الرحم. ونفس الشيء قد تكون الأم الزوج اللي يسمونها الحمات أو الشنة أو غيرها من النساء تحاول قدر المستطاع أن تقصي الزوج عن أهله، سواء كان الأم تفعل هذا أو الزوجة تفعل هذا، فكله منهي محرم في شريعتنا، كما جاء عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع، أي ابتداء مع الداخلين. قال سفيان في روايته يعني قاطع رحم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم، هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال الله تعالى: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا ربي. قال: فهو لك. قال صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. والحديث في البخاري. ولذلك لا يجوز قطع الرحم. كذلك من صور قطع الرحم الأبناء اللي عاقين في آبائهم ولا يدرون عنهم ولا يسألون عنهم، هذا قطع رحم. كذلك البنات اللي قاطعين أمهاتهم ولا يسألون عنهم، هذا قطع رحم. جاء عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم شجونة، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. أو قال حتى في بعض الروايات: الرحم شجنة، فمن وصلها وصلته، يعني قرأت وصلته، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يصل من وصلها، وإن كان الضمير يعود على الشجن نفسه، فمن وصلها وصلته هذه الرحم، ومن قطعها قطعته. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قطع رحما أو حلف على يمين فاجرة رأى وباله قبل أن يموت. يعني من العقوبات المعجلة للإنسان قبل أن يموت قطعه لرحمه، والرحم طبعا هم قرابة الإنسان كلها تسمى رحم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. يعني ليس ثمة هناك ذنب يستحق أن تعجل له العقوبة كالبغي، يعني التعدي على الناس وقطيعة الرحم. فكيف إذا كان قطع الرحم ببغي؟ يعني كان الإنسان يتعدى ويقطع الرحم، فهو له عقوبة معجلة في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك يقول العلماء: يحرم قطع الأرحام، وقطع الأرحام سبب في التولي والإعراض عن الذكر، وسبب في الفساد والإفساد، وقطع الرحم ألم وعذاب في الدنيا، وإثم وشدة وكرب وحساب في الآخرة، وكل ذنب ربما أمهلت عقوبته إلا قطيعة الرحم والبغي، فإن عقوبتهما معجلة في الدنيا قبل الآخرة. والبغي يصرع أهله، لقوله تعالى: إنما بغيكم على أنفسكم، كما قالوا: ألم ترى أن البغي يصرع أهله وأن على الباغي تدور الدوائر. فلذلك لا يجوز للإنسان أن يقطع أرحامه. سألتني واحدة من الأخوات قبل كم يوم، اتصلت قالت: أنا عندي أختي وبيننا وبينها انقطاع شديد، وكل ما شفتها سلم عليها تصد عني، وكل ما أرسلها رسالة ما ترد علي، وكلما أصلها تقطعني. قلت لها: نفس الحالة هذه ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رجل: يا رسول الله، إن لي رحما أصلهم ويقطعوني، أحسن إليهم ويسيئون إلي. ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت، يعني إذا كنت كما قلت أنك تستمر في المواصلة وهم يقطعون، فكأنما تسفهم المن، كأنما الذر في وجوههم الرماد، ولا يزال معك عليهم من الله ظهير، يعني لا يزال معك من الله ناصر لك عليهم ما دمت أنت تواصل. لذلك إحنا ننصح دائما الأهل والأخوة، نقول واصلوا ولو قاطعكم الناس، فإنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكر. يعني الأصل إحنا نواصل الناس مو والله عشان الناس يردون الزيارة، وإنما نواصل الناس ونواصل الأهل والأرحام لوجه الله سبحانه وتعالى. صح في طاحونة هذه الدنيا الواحد مشغول وأشغال كثيرة وأعمال كثيرة، لكن هذا لا يمنع الإنسان من أن يتواصل على الأقل لو في الأسبوع مرة، على الأقل يتواصل الإنسان من خلال المسجات، يتواصل الإنسان من خلال المواقع. وأنا عجبني شخص يقول: إحنا أسرتنا كلنا نظمنا لأنفسنا موقع على 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 السايت، أو على الأقل حتى يقول شبكة إيميلات أرسلناها فيما بيننا، فدائما يقول متواصلين نحن من خلال الإيميل، كل عائلتنا عملنا لنا منتدى ونتواصل كلنا من خلال هذا المنتدى. هذا جيد لا بأس به أن يتواصل، ويكون هذا المنتدى كذلك فيه نصيحة، وفيه تذكير مثلا بصيام الأيام البيض، فيه تذكير بالأيام الفاضلة، فيه تذكير بأعمال البر. وبعض الأسر كبرت القضية عندها، صار عندهم صندوق خيري، وبعضهم صار عندهم مبرة خيرية، وهذه كلها من أعمال البر التي يجب أن نتواصل عليها، وهي في الحقيقة تعزز صلة الرحم. يعني لا ينبغي أن تكون الحضارة والمدنية التي نعيشها سبب في قطع الأرحام، المفترض أن تكون سبب في تواصلنا. يعني وجود التليفونات، وجود السيارات، وجود الإنترنت، وجود الرسائل الـ SMS، وجود الماسنجر وغيرها من الأدوات الحديثة، المفترض أنها تعزز التواصل بين الأسر، لا تعزز التقاطع. لذلك يحرص الإنسان حقيقة، وتحرص الأمهات كذلك، على دفع أولادهم في حضور المجلس العائلة الأسبوعي، وفي حضور مناسبات الأسرية، وكل ذلك يعزز التواصل بين الأرحام، ولا يعطي مجال لأن يدخل الشيطان، لأن الشيطان يدخل كثير خاصة فيما بين النساء، فتتقطع الأرحام. وإذا قطعت المرأة الرحم دفعت باتجاه أن أولادها يقطعون الرحم معها، فربما تختصم امرأة مع امرأة أخرى، وتروح تنقل هذه العداوة حق بناتها وحق عيالها، علشان توقفون تفزعون لأمكم وتوقفون معاها. وربما الزوجة نفسها تزعل مع أم زوجها، فتروح تنقل العداوة إلى زوجها وتنام في رأسها حتى تخليه يكره أمه وأبوه. وأنا أعرف قصة شايب وحدثني والله والدمعة في عينه، يقول يعني أنا رجل كبير سن وبيتي كبير وما في إلا أنا وابني وزوجته، ويقول صار سوء تفاهم ما بين زوجة ولدي وما بين أم العيال اللي هي زوج اللي هي أم الولد الكبيرة، وهي كبيرة مرة فيها سكر. فجلست الزوجة تحن على ولدي اللي هو زوجها ليل نهار، لين طلعت من البيت وإحنا ما نقدر نعيش في هالمكان وإلى آخره، وهذا وقطعت الرحم. ظل الأب يكلمني والله هو يبكي، قال يعني أنا ما أقدر كل ما أذكر أموت حسرة وأبكي على ابني، لأن هذا ابني الكبير وما في أحد غيره، ما عندي إلا هذا، وهو اللي قاعد معاي وأنا مريض، ذاك يوم طحت بالليل ما حد درى عني. فهذا ما هو من الدين في شيء، وإنما الأصل أن الإنسان يحافظ على والديه. وكان الأولين يقولون الزوجة تبدل، الزوجة مكانها زوجة، لكن الأم ما مكانها أم، والأبو ما مكانها أبو. ذلك الإنسان ما يفرط، الصاحب مكانه صاحب نعم، لكن الأم ما تبدل، الأبو ما يتبدل، الأهل ما يتبدلون. فلذلك يحرص الإنسان على أن يلملم أطرافه كلها، سواء كان من خلال الزوجة أو من خلال الأبوين. كذلك يعني من المناهي الشرعية، وهذا في باب الآداب، النهي عن عقوق الوالدين بأي صورة من الصور. وكان السلف السابق يعني يرون أن رفع الصوت نوع من العقوق، يرون أن لو واحد يقعد في الدور الثاني وأمه في الدور التحتي نوع من العقوق، يرون لو أن الولد يقعد على كرسي والأم تحت على الأرض نوع من العقوق، يرون لو يمشي قدامها يعتبرون هذا نوع من العقوق، يرون لو أكل وهو جالس وهي ما تزال لم تأكل بعد هذا نوع من العقوق. يعني كان عندهم يعني رضي الله عنهم جزاهم الله خير، السلف الصالح كانوا يرون الأم والأب لهم قدسية في حياتهم بشكل غير طبيعي، ولا يريدون أن يغضبونهم. حتى ثبت أن بعضهم كان يأكل الطعام أو الخبز أو الثريد ما يأكل مع اللحم، فكانوا يسألون يقول ليش ما تأكل اللحم، قال خشيت أن يعني أقطع قطعة من اللحم فتكون نفس أمي فيها، فأكون أخذت شيء في نفس أمي فأكون عقيتها، لا 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 خلها على حالها. ومشهورة قصة الثلاثة أصحاب الغار الذين دخلوا الغار فانطبقت عليهم الصخرة. الرجل الثاني قال إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق من الغبقة، وهو الأكل بالليل، يسمونها الغبقة اللي إحنا نتكلم عنها بالعامية نسميها الغبقة. قال وكنت لا أغبق يعني لا أكل عشاء ليلا دونهما. فجاء مرة حلب الإبل النوق وجاء ومعه الحليب، والعيال يصيحون يبكون يبيعطون ما أعطاهم، قال حتى يأكل الأب والأم، فلقاهم نايمين، فظل قائم على رؤوسهم وبيد الحليب، والعيال يصيحون يبكون إلى الفجر، إلى أن استيقظ وما أكل لا هو ولا أولاده، قبل أبوه، يعني هكذا كان يرون المضرة عندهم للوالدين شيء عظيم، خاصة وأن الله تعالى قرن حقهما بحقه، وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وشدد الله تعالى كثير على مسألة الإحسان للوالدين، خاصة الإحسان للوالدة، يعني الإحسان للوالدة ورد التجديد عليه. حملته أمه وهنا على وهن، قال صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك. طبعا هذه فيها لطيفة وفيها سر بديع أنا ما سمعته إلا من الشيخ الشعراوي يرحمه الله، يقول السر في هذا يعني التجديد في ذكر الوالدة دائما في القرآن، التجديد في ذكر الوالدة في السنة النبوية، مو لأن الأم بس مجرد حملت وحطت ولدت، يعني هذا نعرفه، يعني بعدين لا كبر الإنسان يعرف أن الأم هي حملت فيه وهي شالته وهي حطته، لكن في المقابل هم الأب بعد تكفل بالحياة وبالسكن وبالنفقة وبغيرها. يقول الشيخ الشعراوي رحمه الله كان التجديد في القرآن وفي السنة على الإحسان للوالدة لأن فترة الحمل والرضاعة وهي فترة المشقة التي يعيشها الطفل هو لم يلحظها لأنه دون التمييز أصلا، فهو ما لاحظ عملية أن أمه حملت فيه وشالته وشالته وهنا على وهن، وأن إنسان داخل إنسان، إنسان ببطن إنسان، تصور أنت لو شايل فوق راسك جنطة ولا حاط لك شيء فوق راسك تتعب، فكيف أنت حاط ببطنك واحد ثاني؟ تصور هذا اللي ببطنك بعد إذا صار عنده شعر وشعر خشن حكحك في بطنك، شوف وتبي المرة تبي تتعدل لازم تقوم تقعد عشان تنقلب على الشق الأيمن وتنقلب على الشق الثاني، ومرة يأتيها الحمو يعني يأتيها طلق يشد عليها، ومرة يأتيها الترجيع، ومرة يأتيها أمراض، وهكذا تظل المرأة 9 أشهر وهنا على وهن كما ذكر الله تعالى. الولد الطفل ما لاحظ المسألة هذه، بعدين لما ينولد الطفل تظل الأم مسكينة معاه تسهر عليه كما قالوا رعيتك مولودا وعلتك يافعا تشب بما أجني عليك وتنهل إذا ليلة ضامتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوما فعيني تهمل تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت حق مؤجل. يعني هكذا كانت الأم وتكون الأم بالنسبة لولد، والظل مسكينة معه وترضعه، وإذا مرض الولد مرضت معه وتشيله وتروح فيه إلى أن يصير الولد عمره 6 سنوات. إذا صار عمره 6 سنوات وميز، أول ما يفتح عينيه على إحسان الوالد اللي يعطي فلوس لأبوه، البيت بيت الأبو، اسمه يشيل اسم الأبو، فهو لم يذكر ولم يعرف من تعب الأم شيئا أبدا، وإنما وعى على إحسان الأب فذكره الله تعالى بما لم يدرك وما لم يرى. هذا كلام جيد للشيخ الشعراوي يرحمه الله، أن الله سبحانه وتعالى يعني أمر بالإحسان إلى الوالدة كثيرا، مو بس لأنها تعبت، لأننا لم ندرك هذا التعب ولم نرى هذا التعب ولم نفهم هذا التعب، فالله ذكرنا بما لم نرى وأمرنا أن نحسن للوالدة لأنها عاشت حياة مشقة أنت لم تدركها ولم ترها وما شفتها، وإنما فتحت عينيك على أو ميزت على إحسان الوالد وعلى بيت الوالد وعلى الكرم من الوالد وعلى عطايا الوالد، وأما الأم المسكينة فأنت ما أدركت فترة المشقة التي عاشتها. ولذلك شدد الشارع الحكيم ونهى عن أن إنسان يسيء إلى أمه، كما جاء عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والحديث البخاري ومسلم عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال 3: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس صلى الله عليه وسلم فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يقولها صلى الله عليه وسلم حتى قلت لا يسكت من كثرة ما شدد عليها صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف امرئ ثم رغم أنفه ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. يعني عندك أبوك وأمك هذول بابك يدخلونك الجنة، هذول باب الجنة اللي وصلك. رغم أنفه يعني التصق أنفه في التراب، اللي يدرك أمه ولا أبوه وما يكون سبب في دخول الجنة الوالدين هذا إنسان خسران كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم 3 لا يدخلون الجنة، يعني ابتداء ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث الذي يرضى في أهله المنكر، بمعنى الذي يرضى في أهله المنكر. فهؤلاء ثلاثة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم لا يدخلون الجنة ابتداء، إنما يعذبون في النار ما شاء الله أن يعذبوا، ثم بعد ذلك يدخلوا إلى الجنة. فليتق الله كل امرئ في نفسه يعني قصر في حق والديه، وليعلم أن الوالد أوسط أبواب الجنة، وأن الجنة تحت أقدام الأمهات كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الجنة تحت أقدام الأمهات، قال إلزم قدمها فثمة الجنة، يعني إلزم قدمها، لازم قدمها، خلك قريب منها، أكون دائما عندها، فذلك مدخل لك موصل لك إلى الجنة. وعن أنس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، بابان يعني ذنبين عقوبتهم معجلة في الدنيا، البغي والعقوق. البغي يعني التعدي على الناس وأذية الناس وظلم الناس، هذا معجلة عقوبته في الدنيا. والعقوق عقوق الوالدين، عقوق الوالدين سبهم شتمهم رفع الصوت عليهم أو يسمعون كلامهم، يحقرونهم إذا نادوهم، يناديك الوالد يناديك الوالد تحقرها كأنك ما تسمع، ها سواء كان في تناديك حق دراسة ولا تناديك حق صلاة ولا تناديك حق غدا، مثل ما يسوون العيال جزاهم الله خير، تعي مسكين الأم تصيح 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 إلى أن تتعب. وهكذا حتى يقول لي واحد احنا عندنا كل يوم معركة يومية صباحية، قلت له ايش معركته؟ قال معركة إيقاظ الأولاد للمدرسة. مسكينة يقول تقعد المدام من الساعة من الفجر الساعة 5 وتبدأ المعركة، وتقوم يا فلان قوم يا فلان قوم يا فلان قوم صال يا فلان يا فلان قوم روح ادرس يا فلان سو جدولك. يقول لا وزيدك عندنا بعد في معركة ثانية، معركة الليل ناموا ومعركة الصبح قوموا، هذه كل يوم، هذا في عقوق لا شك انه عقوق. مسكين الام تنفطر كبدها خلاص مره واحده وهي مسكينه، قوموا وناموا قوموا وناموا. واحنا على الموال هذا كل يوم تظل مساكين الامهات مع الابناء والبنات يوميا، ناموا بالليل وقعدوا مبكر، وهذا صعب ما يقدرون لانهم يسهرون بالليل فلا يصحون مبكرا. حتى يقول لي مدرس العيال اول حصه وثاني حصه نايمين، ثالث حصه يبدون يصحون، سبب انهم مشاكل قاعد يسرون في البيت. طبعا هذا من ضرائب الحضاره والمدنيه، التلفزيون والستلايت والانترنت والسهر عليه. اما الاباء والاجداد في السابق كانوا اذا تعشوا عشوا خلاص، اذا صار الليل ما في، بس من يتعشون قفلوا العالم كلها، لا ليتات لا كهرباء لا شيء، ما تسمع طال عمرك الا اصوات الصراصير، وبعدين ينامون الى الساعه 4 الفجر. اذا 4 الفجر صحوا واستيقظوا، واستيقظ الناس وهللوا وكبروا وذكروا الله وعمرت المساجد بذكر الله، ولا يكاد ينفك بيت من البيوت من ناس تصلي وتذكر الله، وبعدين يصحون شبعانين ونايمين 12 ساعة أو 10 ساعات. نسأل الله تعالى الهداية والصلاح للجميع. وأذكر أن عقوق الوالدين كبيرة من الكبائر تستحق العذاب في الدنيا وفي الآخرة. نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.